أما الآن فمع المحاضرة الثانية في مادة العقيدة، وأستاذنا الشيخ سليم منير الهلالي، فليتفضل وبارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بارك الله فيكم في الكلام على أصول السنة. الأصل الثاني الذي ذكره الإمام أحمد هو والاقتداء بهم، أي من تمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقتدي بهم. والأدلة على وجوب الاقتداء بالصحابة الكرام كثيرة، منها ما صح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واحتدوا بهدي عمار. وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واحتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه. وعنه، أي عن ابن مسعود، عن حذيفة وعن ابن مسعود وعن أنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد من أصحاب أبي بكر وعمر، واحتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. ومما يدل أيضا على ذلك أحاديث الخوارج، وأحاديث الخوارج متواترة، والشاهد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادتين وطاعتين: العبادة الأولى عبادة الصحابة، والعبادة الثانية عبادة الخوارج. الطاعة الأولى طاعة الصحابة، والطاعة الثانية طاعة الخوارج. فلو نظر الناظر إلى عبادة وطاعة الصحابة لحقرها مع طاعة وعبادة الخوارج. إذن الخوارج أكثر عبادة وطاعة من الصحابة في نظر الناظر، ومع ذلك ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. وما معيار الذم؟ قاسها وجعلها مقارنة بطاعة وعبادة الصحابة: تحقرون، أي أنتم، صلاتكم صيامكم، يقرؤون القرآن. ولذلك قال أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة وعبادة وفهم الصحابة معيارا في ذم طاعة وعبادة الخوارج، مما يدل على أن من اقتدى بالصحابة فهو محمود، ومن تأسى بالخوارج فهو مذموم. وأيضا من الأحاديث التي تدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا له أصحاب وحواريون يعملون يهتدون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وحواريه يهتدون بهديه ويقتدون بسنته، فإذا من أحب الرسول اقتدى بالذين يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولو انتقلنا طبقة أخرى من بعد الرسول وهم الصحابة لوجدنا أن الصحابة جعلوا فهمهم ومنهجهم وأنهم حج على غيرهم، وهذا يظهر في أمرين: الأمر الأول مناظرة ابن عباس للخوارج، والثانية مناظرة ابن مسعود لأفراخ الخوارج في مسجد الكوفة. فعندما ناظر ابن مسعود الخوارج قال لهم: وليس معكم أحد من أصحاب رسول الله، فجعل عدم وجود الصحابة بين الخوارج دلالة على ضلالة الخوارج، فلو كنتم على خير لكان معكم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن مسعود فقال للحلق في مسجد الكوفة التي كانت تعد الحصى وتسبح بها: يا أمة محمد، ما أسرع حلكتكم، هذه أنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلع، وهؤلاء أصحابه متوافرون، وهؤلاء أصحابه متوافرون، أي أنهم لم يعملوا بعملكم ولم يفعلوا فعلكم. وهكذا لو انتقلنا جيلا فجيل لرأينا أن العلماء الربانيين جعلوا معيار منهج الصحابة هو المعيار، وأوجبوا الاقتداء بهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأقوال في ذلك كثيرة، أذكر منها قولا لابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان منكم متأسيا أي مقتديا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم برقم 1810 بإسناد جيد. وعلق عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة وابن القيم في إعلام الموقعين تعليقا مفيدا. أما منهاج السنة فهو في الجزء الثاني صفحة 79، وأما إعلام الموقعين فهو في الجزء الرابع صفحة 175. الأصل الثالث وترك البدع. من الإخوة يعرف لنا البدعة؟ تفضل. قم. تفضل.
طريقة الله، الطريقة الشرعية يقف بها التفهم إلى وجه إلى الله سبحانه وتعالى.
جيد. تفضل. نعم. شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلام طيب، لكن البدعة هي كل أمر محدث في الدين يراد به زيادة التقرب إلى الله. فلابد أن نضع زيادة بين قوسين، زيادة التقرب إلى الله، لأن المبتدع لم يقبل الشرع وإنما أراد الزيادة على الشرع، فإذا مراد المبتدع هو زيادة التقرب إلى الله. ولم يصح عليها، أي على البدعة، دليل في أصلها أو وصفها. طيب، البدعة كل أمر محدث في الدين يراد به زيادة التقرب إلى الله، ولم يصح عليه دليل في أصله أو وصفه. والمراد بالوصف الكيفية. وقسم الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة ثلاثة أقسام. واستحسنها أهل العلم. من يذكرها؟ أبو يوسف. أحسن، بارك الله فيك. بدعة أصلية أو الحقيقية، يعني ليس عليها دليل لا من أصلها ولا من وصفها، لا تمس إلى الدين بسلاح، كبدعة الزار مثلا أو المآتم أو الموالد أو غيرها، هذه بدع أصلية. وبدعة إضافية، بدعة إضافية عليها دليل من جهة أصلها وليس عليها دليل من جهة وصفها، مثل المسبحة، أو هي بالأصل المقبحة، أو في رواية ثالثة الملوحة والمروحة. أصلها الذكر، الذكر جاء فيه نصوص من الكتاب والسنة، لكن طريقة التسبيح بالخرج بالنوى بالحصى ورد الشرع بذمها كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، فهي بدعة إضافية، يعني لم تسلم إلى البدع ولم تخلص إلى الشرع، فهي متذبذبة منافقة يعني. والبدعة الثالثة البدعة التركية. من يعرفها؟ البدعة التركية. تفضل. اسمع ما يقول صاحبك أبو اليمان. ترك شيء مشروع في الدين تقربا إلى الله، يعني إنسان يترك الزواج تقربا إلى الله، يترك النوم تقربا إلى الله، يترك أكل اللحم تقربا إلى الله. وهذا ينطبق عليه حديث أنس في البخاري ومسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. طبعا من أراد المزيد في تعريف البدعة وأنواعها فعليه بكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. والبدعة وأتراه السيئة في الأم وهو من كتبي، وكتاب علم أصول البدع لأخينا الشيخ أبي الحارث الحلبي حفظه الله. أما الأدلة على ترك البدع فهي كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقول النبي عيد قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية الثالثة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا، عليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم. أصل الرابع: وكل بدعة فهي ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة. طبعا هذا جزء من حديث العرباض ابن سارية، وهو حديث صحيح اتفق الحفاظ على تصحيحه. حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديث خطبة الحاجة الذي نبدأ به دائما: أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لأن كل بدعة ضلالة. أنبه على تنبيه لا بد منه: بعض المبتدعة الذين يحسنون البدع ويروجون البدع قالوا كل بدعة ضلالة، أي خطأ، المقصود بها خطأ. الضلالة هنا معناها الإثم، لأنه ليس من لوازم الخطأ النار، ولكن من لوازم الإثم النار. فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فهمنا أن مراد الرسول من قوله ضلالة أي إثم. لماذا قالوا خطأ؟ ليهونوا من أمر البدع، وليقيسوا البدع على الاجتهاد الخطأ، فيقول المبتدع أخطأ لكن له أجر. هكذا يلبسون ويلوون عناق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يصح في الإسلام أن هناك بدعة حسنة، وأورد بعض الوجوه لعل الأخوة يستفيدوا منها. أولا: اضطراد اللفظ في حديث رسول الله، ففي أكثر من حديث يقول النبي كله كله كله، فالرسول يقول كل، فلماذا نقول لا مش كل؟ ولذلك قال ابن عمر أولئك، لذلك لماذا نقول فهم الصحابة؟ قال: كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة. بعض الناس قالوا لا في حسنة، قال ابن عمر وهذا فهم الصحابة، قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والإمام مالك قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. إذن ابن عمر لما يقول كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل وإن رأى الناس الحسنة، هذا سهم أصحاب النبي فهو حجة. والإمام مالك يفهم هذا الفهم من حديث الرسول ومن قول ابن عمر، ويقول من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. إذن اضطراد اللفظ في حديث الرسول يدل على الشمول، لأنه لم يقع في حديث من الحديث أي استثناء. الوجه الثاني أن كل من صيغ العموم، من صيغ العموم، فلا يجوز أن نخصصها إلا بدليل، ولا يجوز أن نستثني منها إلا ببرهان. وجه الثالث أن حديث البدع على كثرتها ووفرتها لم يقع فيها شيء من الاستثناء والتخفيف. لذلك قال العلماء كل قاعدة كلية أو كل دليل كلي إذا تكرر في مواطن كثيرة وأوقات متفرقة وأحوال مختلفة ولم يقترن به تقييد ولا تخصيص دل على بقائه على أصله. كل دليل كلي، كل قاعدة كلية إذا ورد في مواطن كثيرة وأوقات متفرقة وأحوال مختلفة ولكن هذا لم يقترن به تخصيص أو تقييد أو استثناء دل هذا على بقائه على أصله. وحديث البدع قال النبي في مواطن كثيرة أحوال مختلفة متفرقة ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أي وجه من وجوه التخصيص أو الاستثناء أو التقييد. الوجه الخامس هذا المقول الرابع ما توفاته وجه فقال رابعا لا الخامس وأعيدها إن شاء الله. متعلق البدعة يقتضي ذلك، متعلق البدعة هو مضاد الشرع. مآل المبتدع أنه يضاد الشرع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ إما أن عمله مردود عليه أو أنه ببدعته يرد على الشرع. فإذا المبتدع يضاد الشرع، وكل مضادة للشرع فهي ضلالة، فهي مذمومة. لذلك من ابتدع أو وقع في البدعة ففعله وإحداثه مذموم. إذا أوجه التي ترد على من استثنى بدعة دون أخرى أو زعم أن في البدع حسنة خمسة. الأول اضطراد هذا اللفظ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث العرباض وحديث خطبة الحاجة وحديث جابر رضي الله عنه في مسلم كل بدعة ضلالة. الوجه الثاني أن كل من صيغ العموم ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل. الوجه الثالث أن أدلة ذم البدع كثيرة ولم يقع فيها إيش استثناء. الوجه الرابع القاعدة الأصولية كل قاعدة كلية إذا تكررت في مواطن كثيرة وأوقات متفرقة وأحوال مختلفة ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص دل على بقائها على أصلها. الوجه الخامس متعلق البدع هو مضادة الشرع، وكل مضادة للشرع فهي مذمومة. الأصل الخامس وترك الخصومات. وهناك زيادة لابد أن تضيفيها للنسخة التي بين أيديكم، وهي والجلوس مع أصحاب الأهواء. يقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذه الآية تدل على الابتعاد عن كل أمر محدث، الابتعاد عن كل أمر مبتدع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وتعرفون أن الخصومة والفجور فيها من صفات المنافقين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. ترك الخصومات لا يعني عدم الجدال بالتي هي أحسن، فالجدال يذم ويحمد. إذا كان المراد بالجدال إظهار الشرع وإظهار أدلة الدين وإقامة الحجة على المخالفين فهو محمود، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وإذا كان المراد بالجدال الرياء والمراء والمناظرة وإظهار العضلات فهذا دلالة على الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أوتوه إلا أوتوا الجدل. إذن يحمد الجدل ويذمه بحسب متعلقه وبحسب مآله، فإن كان المراد به نصرة الدين وإقامة الشريعة وإقامة الحجة لله سبحانه وتعالى فقد فهذا يحمد، كما ناظر الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، وناظر أصحابه أهل البدع من الخوارج وغيرهم، وناظر العلماء المعتزلة والقدرية، وهؤلاء وهذه مناظرتهم تملأ السهل والواد. وأما إن أراد صاحبها عكس هذا فهذا مذموم، وهذا المراد بترك الخصومة. والجلوس من أهل البدع والأهواء ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين في المسند للإمام أحمد والسنن للترمذي للسنن لأبي داود إسناد صحيح، يقول: من سمع، يقول من الرسول: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات.